أبي حبان وأبي بن كعب.
وقال الأنصاري حدثني أبي عن كمامة عن أنس رضي الله عنه مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو ابن زيد منات ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار وحسان بن ثابت ابن المنذر ابن حرام فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث. وحرام بن عمرو ابن زيد منات ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى ستة آباء إلى عمرو ابن مالك وهو أبي بن كعب ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار. فعمر بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش. وقال أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ذكر الوصية وذكر الوقت معها. والكتاب هو كتاب الوصايا ولكنه أتى بأحكام الوقت ضمن هذا الكتاب وذلك في حصول التماثل والتشابه بين ما يوقف وبين ما يوصى به. الوصية هي وصية بشيء يكون بعد الموت ومنافع وتبرع يستفاد منه بعد الموت. وأما التوقيف فهو يكون في الحياة ويخرج منه صاحبه في حياته بحيث يسبل بحيث يحبس أصوله ويسبل منافعه لأن تصرف في أمور الخير التي أرادها والتي عينها. وهذه ترجمة فيما إذا وقف أو أوصى لأقاربه. فما الحكم؟ كيف توزع؟ ومن هم الأقارب إذا قال أنه أوصى لأقاربه؟ وهذا فيما إذا أطلق. أما إذا عين وحدد أحدا من أقاربه يعني قال لعمي فلان أو لخالي فلان أو لخالتي أو لجدتي أو لعمتي فهي وصية لأقارب ولكن قد عينوا. وإنما ترجم هنا فيما إذا حصل إطلاق لأن ذكر الأقارب وأن هذا وقف على الأقارب وأن هذه وصية للأقارب. فهذا هو الذي فيه الإشكال وفيه من المراد بالأقارب. العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من عمم في أصوله من جهة أبيه وأمه وكذلك بالنسبة لفروعه يعني من بنين وبنات وأولادهم. ومنهم من خصص بأقاربه في النسب وهم المنتسبون إلى أبيه وجده وأبي جده وهكذا من ناحية نسب. وكذلك فيما يتعلق بالفروع أنه يكون على أولاده إذا قال فيشمل في ذلك الذكور والإناث، وكذلك أولادهم أولاد الذكور دون أولاد الإناث إذا كانت المرأة متزوجة من غير قبيلتها ومن غير أقاربها فإن أولادها يكونون من قبائل أخرى أو من جهات أخرى ليست من النسب وليست من قرابة النسب. ومنهم من قال إنه ينصرف إلى آبائه بالإسلام، يعني فلا ينصرف إلى البعيدين مثل ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون للآباء الذين دخلوا في الإسلام ولا يدخل في ذلك من كان فوق ذلك ممن لم يكن مسلما، بحيث أن الفروع تكون خاصة بآبائه في الإسلام، أما أجداده الذين لم يسلموا فلا ينظر إلى فروعهم ولا يدخل في ذلك فروع. لكن البخاري رحمه الله لما أورد حديث أبي طلحة حديث أنس في قصة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه لما قال له عن بستانه أنه يريد أن يجعله في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يجعله في الأقربين أو في فقراء قومك في فقراء قرابتك، فجعله لحسان وأبي بن كعب ولم يجعل لأنس منه شيئا لأنهما أقرب إليه، يعني لا بطلحة من أنس رضي الله عنه. والبخاري رحمه الله ذكر نسب أبي طلحة وذكر نسب أبي بن كعب ونسب حسان بن مالك وكيف يلتقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، حسان ثابت رضي الله عنه، وكيف يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتقون بأبي طلحة، فإنه ذكر نسب حسان وأنه يلتقي مع أبي طلحة في أبيه الثالث، وذكر نسب أبي وأنه يلتقي مع أبيه السادس. لكن كون حسان أقرب من أبي ومع ذلك أعطاه لهذا ولهذا فهذا لا يدل على أن المانع من كونه لم يعطي أنس من أجل أنه أقرب، لأنه لو كانت القضية يعني تختص بالقريب لكان حسان أولى من أبي، لأن حسان أقرب من أبي في النسب، لأن هذا يلتقي مع أبيه الثالث وهذا يلتقي مع أبيه السادس وحسان يلتقي بعد السادس، فلو كانت القضية قضية قرب وبعد لاختص بذلك حسان دون أبي. لكن قال بعض العلماء لعل أن أبا طلحة أعطاه لحسان وأعطاه لأبي إن كانوا متفاوتين في الدرجة لأنهم من فقراء قومه، وأنس بن مالك لكونه مكفول ولكونه أبو زوج أمه اللي هو أبو طلحة فلم يعطيه شيئا لما حصل له من الاستغناء بكونه فيه قرابة من جهة أخرى وأنه يعني يصله ويحسن إليه ويعطيه من غير هذا الطريق الذي هو وقف هذا البستان أو وقف هذا الشيء الذي أراد أن يخرجه فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله في أقاربه. قال بعض العلماء لعل حسان فهم هذا أجل أنهم أقرب منه ولكن لكونه فاوت بين حسان وأبي وهما ليس في درجة واحدة قد يفهم منه أنه إنما ترك للاستغناء لاستغنائه عن هذا، لأن هؤلاء مستقلون بأنفسهم وهم فقراء. وأما أنس بن مالك رضي الله عنه فكان ربيب أبي طلحة، فإحسانه إليه وبره إليه يكون متصلا ويكون مستمرا بخلاف هؤلاء المستقلين. وإيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث فيه لأن المقصود بالقرابة هو لو بعدت، لأنه لما قال اجعله من فقراء الأقربين أعطاه لمن يلتقي بأبيه الثالث وبأبيه السادس، فالقرابة ليست قرابة متصلة في الأب الأول والثاني والثالث فقط وإنما إلى السادس، فدل هذا على أن كل هذا يدخل تحت القرابة، لأنه لما قاله اجعله في الأقربين أو فقراء الأقربين أو فقراء قرابته أدخل أعطاه لهذا وهذا، مع أن أبي يلتقي معه بأبيه السادس، فدل هذا على شمول القرابة لمن كان كذلك. ثم أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث أشار إليها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه وأنزل عشيرة الأقربين جعل ينادي في بطون قريش يقول يا بني فهر،
يا بني
فهر
يا بني عدي،
يا بني فهر يا بني عدي. فهؤلاء يعني آباء و يعني الالتقاء ليس قريبا، إنما فيه عدة أشخاص يعني بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بين هؤلاء، لأن فهر بن مالك بينه وبينه يعني من أجداده البعيدين وليس من الأجداد القريبين، فدل هذا على أن هؤلاء من الأقربين، أنه لما قال وأنذر عشرة الأقربين وقال يا بني فلان يا بني فلان، مع أنهم لما يلتقون معه في جد بعيد، دل على دخول القرابة. ومثل ما ذكره في الحديث الأول من أن أبا طلحة جعله في الأقربين ومنهم من يلتقي في جده السادس، فدل هذا على أن القرابات أنها ليست خاصة في الجد الأول والثاني والثالث والرابع، وإنما تكون فوق ذلك في أولادهم ونسلهم، ولو كانوا يلتقي في الجد السادس أو السابع إذا حصرت في نوع معين كالفقراء، لكن من يكون أقرب يكون أولى إذا حصل الاستواء في الحاجة، من يكون أقرب فإنه يكون أولى، أن أولاد الجد أولى من أولاد أبي الجد إذا حصل تساويهم في الحاجة ولم يتسع المقام لاستيعابهم جميعا، فإنه يكون الأقرب فالأقرب. وأما إذا حصل الاتساع والاستيعاب إنه يمكن أن يعطى من كان أقرب ومن كان أبعد، مثل ما حصل لطلحة في إعطائه من يلتقي معه في جده الثالث ومن يلتقي معه في أبيه الثالث وأبيه السادس. وكذلك أيضا
يا
معشر قريش، قال هذا عندما نزل عليه وأنزل عشرة الأقربين، أنه قال يا معشر قريش، فهم داخلون في قراباته.
قال باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أسبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قال باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب.
باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. ورد تحت هذا هذه الترجمة حديث أبي هريرة في ما حصل منه عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، أنه نادى تعمم ثم خصص. محل الشاهد لإراد الحديث في هذه الترجمة وهي النساء والولد في ذكره لصفية عمته عليه الصلاة والسلام ولابنته فاطمة رضي الله عنها، فإن هذا فإن كل منهما يدل على لفظ النساء قوله دخول النساء. النساء دخلنا في الأقارب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه وأنزل عشر في الأقربين، قال يا صبية وقال يا فاطمة، فإذا دل على أن النساء داخلات في الأقارب، يعني سواء كنا يعني من ناحية أصوله أن صبية عمته هي بنت عبد المطلب فهي عمته عليه الصلاة والسلام فهي داخلة في الأقارب، وكذلك ابنته فاطمة داخلة تحت عموم الأقارب، فدل هذا على شمول النساء لأقارب الإنسان، عندما يوقف على أقاربه فإنه يدخل تحته من يكون محتاجا من النساء كالعمة وكالبنت. وكذلك ذكر الولد أيضا مطابق للترجمة ذكر فاطمة لأنها داخلة تحت هذا اللفظ اللي هو الولد، لأن الولد عند الإطلاق يشمل الذكر والأنثى خلاف البنين أنه خاص بالذكور، لكن ذكر الولد يشمل الذكر والأنثى. الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، كذلك ذكر الفروض للزوج وللزوجة أن الزوج له النصف حيث لا ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، كلمة الولد يدخل تحت الذكر والأنثى، كذلك بالنسبة للزوجة يرث الربع إذا لم يكن للزوج ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا لفظ الأقارب يشمل الأولاد ذكورا وإناثا، ويشمل كذلك النساء لأن الحديث فيه ذكر فاطمة وذكر صبية، فهذا يدل على دخول النساء في الأقارب ودخول الولد في الأقارب.
قال باب هل ينتفع الواقف بوقته وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناه على من وليه أن يأكل وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال في الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك أو ويحك. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنا، قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال باب هل ينتفع الواقف بوقته.
باب هل ينتفع الواقف بوقته، ذكر تحت هذه الترجمة ما حصل في وقت عمر رضي الله عنه أنه قال لا حرج على من وليه أن يأكل بالمعروف، ولم فهو يشمل ما إذا كان هو المتولي له أو المتولي غيره، يعني سواء يكون الواقف هو المتولي والذي يقوم به وبالعمل عليه، فله أن يأكل مقابل عمله بالمعروف. وكذلك أورد فيه الحديث، حديث الرجل الذي أهدى بدنه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يسوقها، فقال له اركبها، قال إنها بدنه، فأمره بأن يركبها، فدل هذا على الانتفاع بالجملة، انتفاع الواقف بوقته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الرجل الذي يسوق البدنه إلى أن يركبها، والركوب انتفاع، فركوبه إياها انتفاع منه بها، فدل هذا على جواز مثل ذلك، وأن الواقف يمكن أن ينتفع بوقفه مثل ما حصل بالنسبة لهذا الرجل الذي يسوق البدنة فركبها وأذن له بركوبها. وكون عمر رضي الله عنه قال في وقفه لا حرج على من وليه أن يأكل بالمعروف، وهو يشمل ما إذا كان الواقف هو الوالي الولي هو أو غيره.
قال: باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز، لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين؟ فقال: أفعل. فقسمها في أقاربه وبني عمه. قال: باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز.
باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز، معناه يعني ما يلزم القول في من يوقف عليه، الوقف لا يلزم فيه القبض لمن يوقف عليه، وإنما يمكن أن يكون بيد الوقوف عليه، ويمكن أن يكون بيد غيره، ويمكن أن يكون بيد غيره. وذكر حديث عمر رضي الله عنه، وأنه
قال: لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل.
عمر رضي الله عنه أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يقل إنه يكون عمر أو غيره، يعني فدل هذا على أنه ليس بمتعين أن الوقف لا يتم إلا إذا قبضه من وقف عليه، بل يمكن أن يكون بيد صاحبه، ويمكن أن يكون بيد غيره، ويمكن أن يكون بيد الموقوف عليه، ويمكن أن يكون بيد الموقوف عليه. ثم كذلك أشار إلى حديث أبي طلحة الذي تقدم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعله في الأقربين، وأنه حصل منه الوقف أو حصل منه التصدق وهو لم يقبض، وهذه المخاطبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج منه لله عز وجل، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعه حيث شاء، فقال: أرى أن تجعله في الأقربين، ولم يحصل قبض، فدل هذا على أنه يمكن الوقف بدون قبض، وأن الوقف ليس مثل الهبة التي تحتاج إلى قبض، لأن هذا حق لله عز وجل وخرج منه الإنسان، ولكن لا يلزم عند الخروج أن تتعين الجهة التي خرج إليها وأن تقبض ويسلم لها، بل يمكن أن حصول الوقف بدون قبض، كما أرشد وكما يرشد إلى ذلك ما جاء في وقف عمر، وما جاء في حديث أبي طلحة في بستانه الذي خرج منه لله عز وجل وجعل أمره إلى رسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أرى أن تجعله في الأقربين، فبعد ذلك أعطاه لهؤلاء اللي هم حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع.
قال: باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إلي ذي روحا وأنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح.
وهذه الترجمة المقصود منها أن الإنسان إذا وقف شيئا ولم يعين الجهة التي يصرف لها الوقف فإن ذلك يصح، ثم يجعله في الأقربين أو حيث شاء، لا يكون الوقف يتوقف على تعيين من يوقف عليه، بل إذا خرج منه لله عز وجل ولم يعين الجهة التي يصرف فيها الوقت فإن ذلك يصح، ويجعله إما في أقاربه أو حيث أراد، يعني يجعلها في أنواع الخير وأمور البر المختلفة. يمكنه أن يكون هذا الذي هو توزيعها أو بيان جهة صرفها يكون بعد ذلك، ولا يتوقف ثبوت الوقف على تعيين ما يوقف عليه، بل يصح الوقف ويخرج من ملكه بتوقيفه وإن لم يعين الجهة الموقوف عليها، ويعينها فيما بعد ذلك إما لأقاربه أو غير أقاربه. وحديث أبي طلحة أورده البخاري رحمه الله أو أشار إليه مستدلا به على هذا الأمر، لأن أبا طلحة ما عين الجهة وإنما قال هو لله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا واقترح عليه أو أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يجعلها في الأقربين فجعلها في أقربائه، فدل هذا على صحة الوقف دون أن يسمى الجهة الموقوف عليها، دون أن يسمى الجهة الموقوف عليها. الترجمة السابقة تتعلق بالقبض، وهذه تتعلق بعدم تعيين الجهة الموقوف عليها وأن ذلك يصح. وبعض العلماء قال لا يصح إلا إذا عين، لا يصح الوقف إلا إذا عين، وإذا لم يعين يبقى على ملكه، وهذا ليس بصحيح، لأن حديث أبي طلحة يدل على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما حق فعل وكان لم يعين الجهة الموقوف عليها، فدل هذا على صحة مثل هذا العمل. ولكن ماذا يصنع حيث لم يعين؟ أشار البخاري لأنه يجعلها في الأقربين كما حصل الإرشاد لأبي طلحة، وهذا هو الذي نص، وهذا سبب تنصيصه على ذكر الأقربين لأنه جاء في حديث أبي طلحة، أو حيث أراد سواء في الأقربين أو في غير الأقربين.
هل يشترط الإشهاد على الوقت؟
قال: باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع إكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. قال: باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز.
باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يعين الجهة التي يصرف عليها الوقف الذي أوقفه عن أمه، هنا فيه تعيين الذي وقف له ولكن ما في تعيين موقوف عليه، فالذي مضى ما فيه لا ذكر الموقوف عليه ولا الموقوف له، وأن الإنسان يتصدق من قبله هو عن نفسه ولا يعين الجهة ثم يجعلها في الأقربين وحيث شاء كما مر. وأما هنا عين من جعل له الوقت ولكنه لم يعين من يجعل من يصرف إليه, يعني الذي وقف له وقوف له الذي يرجع ثوابه إليه عين, لكن من لم يعين من يصرف له ومن يدفع إليه. فدل هذا على جواز مثل ذلك, وأن الإنسان له أن كما أن له أن يخرج شيئا يتصدق به عن نفسه ولا يعين الجهة المصروف عليها ويضعه في الأقارب وحيث شاء, فكذلك هنا إذا جعل الشيء عن غيره وثوابه لغيره ولم يعين الجهة المصروف إليها والمصروف لها فإن ذلك يصح. وأورد في هذا الحديث قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج, وأنه كان في سفر وتوفيت أمه وهو غائب, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عنها, فأمره بأن يتصدق. فدل هذا على جواز ذلك, وفيه دليل على صدقة عن الغير, صدقة عن الميت, وأن هذا صح. هذا مما ينتفع به الأموات بعمل الأحياء وبسعي الأحياء. فإذا تصدق الإنسان عن غيره سواء كان قريبه أو غير قريبه فإن ذلك ينفعه. هذا مما ثبتت به السنة في كون الأحياء يعملون أعمالا لينتفع بها الأموات, لأن الصدقة عن الميت ثبت فيها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, كما ثبتت في أمور أخرى. والذي ينبغي هو الاقتصار على ما ورد في السنة في النيابة وفي الإحسان إلى انتفاع الأموات بسعي الأحياء, يكون في حدود ما ورد في السنة. قد جاءت في الصدقة, جاءت في الصوم, والإنسان يصوم عنه صراحة نذرا وأمرا واجبا شيئا واجبا, وكذلك أيضا بالنسبة للأضحية, وكذلك الدعاء, وكذلك الحج. كل هذه جاءت السنة بها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دابته أو دوابه فهو جائز. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهل الذي بخيبر. قال: باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز.
باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. المقصود من هذا المراد يعني وقف المنقولات, الأشياء المنقولة, أنه لا يختص بالأمور الثابتة. وكذلك أيضا المشاع, أن هذه الترجمة يراد بها وقف المنقولات وكذلك أيضا المشاع محل الشاهد. وأورد قطعة من حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه, حديث طويل يأتي في المغازي عند الإمام البخاري, ولكنه أورد هذا المقطع من هنا للاستدلال به على صحة وقف المنقول وكذلك وقف المشاع. محل الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك, أمسك عليك بعض مالك. فإن ماله أن يكون فيه المنقول وفيه غير المنقول، وفيه الرقيق وفيه الدواب، كل هذا يدخل تحت كلمة المال. كونه قال أمسك بعض مالك دل على ما ترجم له البخاري صحة وقف المشاع ووقف الأشياء المنقولة، والإنسان يتصدق بها ويأخذ عنها لله عز وجل. وهذا الذي قاله كعب بن مالك رضي الله عنه إنما قاله بعدما حصلت توبة الله عليه ونزل فيه وفي صاحبيه القرآن يتلى وقف الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت. هذه الآية نزلت في حق هؤلاء الثلاثة اللي هم كعب بن مالك وصاحبيه الذين مكثوا 50 ليلة وبعد ذلك أنزل الله التوبة توبته عليهم. فإنه لما حصلت توبة من الله عليه ونزلت هذه الآيات حقه وحق صاحبيه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن من توبتي ومن شكري من الشكر لله عز وجل على هذه التوبة التي حصلت له من الله أن ينخلع من ماله، يعني يخرج من ماله يجعل كله في سبيل الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمسك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك، أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك.
قال باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بروحا. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها، فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وزخره فضأها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منهم أبي وحسان. قال وباع حسان حصته منه من معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم. قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. قال باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه.
باب إذا تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. المفروض من هذا أنه إذا تصدق وفوض الأمر إلى الوكيل ثم الوكيل رد الأمر إليه. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي طلحة لقصة صدقته وأنه جعل الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تصدق وفوض ذلك أو قسمتها أو تصريفها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو الوكيل. أنا بطلح هنا في هذه الترجمة ثم رد الوكيل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إليه وقال أرى أن تجعلها في الأقربين. فتصرف أبو طلحة وجعلها في أقربائه وذوي رحمه ومنهم حسان وأبي. في هذا هذه الرواية دليلا على أن المسألة ليست مقصورة على حسان وعلى أبي بن كعب بل يعني أعطى غيرهما بخلاف ما تقدم في بعض الروايات أنه يعني أعطى حسان وأبي، وإن هذه الرواية تبين أنه أعطاها لهما ولغيرهما. وأما أبي وأن حسان باع على معاوية حصته فقيل له أتبيع صدقة أبي طلحة؟ قال وما لي لا أفعل، وهذا الذي ذكره في هذه الترجمة في هذا الحديث في دليل على أنها ليس وقف، لأن الوقف لا يباع، لأن الوقف العين تبقى وإنما المنفعة هي التي يستفيد منها الموقوف عليه، لكن دل على أنها صدقة. وكما هو معلوم الصدقة يمكن للإنسان يتصرف بها، فإذا تصدق عليه بشيء فإنه يتصرف به كيف يشاء، بالبيع والشراء والإهداء وما إلى ذلك. فهذه الرواية يفهم منها أن القضية ليست وقت، لأن الوقت هو تحبيس الأصل وتسجيل المنفعة، فلا يتصرف الموقوف عليه في العين بأن يخرجها عن ملكه بالبيع، بل الوقت يقتضي عدم التصرف فيها بالبيع والشراء، إنما هي باقية الرقبة أو العين لا تباع ولا توهب، ومنافعها باقية في حق من وقف عليه، باقية تدفع شيئا فشيئا لمن وقفت عليه. فإذا هذا يفهم منه أن القضية ليست وقت، لأنه لو كان وقتا لما ساغ لحسان أن يبيع نصيبه، لأن الوقف لا يباع.
قال: باب قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقال: حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان، وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطيك.
باب قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة.
باب قول الله عز وجل: وإذا حضر القسمة ذوي القربى
واليتامى
والمساكين فارزقوهم منه. أورد تحت هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، وأنها لم تنسخ، وإنما هي محكمة، أنه مما تهاون به، وأن الحكم الذي اشتملت عليه مما تهاون به الناس. المقصود من هذا أن الفقراء المساكين وأولو القربى الذين لا يرثون أنهم يندب إلى أن يعطوا عند قسمة المواريث، وهذا ندب واستحباب. فالذي لا يرث ويحضر القسمة وهو مستحق لفقره ولحاجته يندب ذلك، وليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لكان لهم نصيب في الميراث، والميراث إنما أعطاه الله تعالى من أعطاه إياه، قسمه على من قسمه عليه من الورثة. ولكن من لم يكن وارثا ويحضر قسمه فإنه يندم أن يعطى، يعني مثل ما أن الناس عند الحصاد وعند الجذال يعطون الفقراء والمساكين إذا جاءوا إليهم يسألون أو يتحرون، إن هذا يندب ويستحب. وقال: هما واليان، والن يرث فهذا هو الذي يرزق يعني يعطي، ووالن لا يرث وهذا نقول
فذاك الذي يقول بالمعروف،
فذاك الذي يقول بالمعروف. قيل إن المراد أنه إذا كان المال يعني فيه سعة وأنه يمكن أن يعطى منه أنه يعطى، وأما إذا لم يكن كذلك يعني لقلته وليس في مجال لأن يربط منه بشيء فيعتذر ويتكلم كلاما حسنا ويعتذر بلطف، وأن ما فيه مجال وليس فيه سعة بأن يدفع.
قال: باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله
استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت عليها نذر فقال أنتهي عنه. دل هذا على فضائل الولي عن الميت. هذا هو الشق الثاني من الترجمة، لأن الحديث الأول فيه موت الفجاءة تصدق عن من مات فجأة، وأما الشق الثاني هو يتعلق بقضاء النذور عن الميت.
قال باب الإشهاد في الوقت والصدقة. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى أنه سمع إكرمة مولى بن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراب صدقة عليها. قال باب الإشهاد في الوقت والصدقة.
باب الإشهاد في الوقت والصدقة، يعني إذا أوقف صدق هل يشهد على وقته وصدقته؟ أولا تحت هذا حديث سعد بن عبادة أن توفيت أمه وهو غائب، والسادة النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق عنها، قال تصدق عنها، قال أشهدك عن حائطي المخراط صدقة عنها. حائطي المخراط يعني صد المخراط هو المكان المثمر الذي فيه الثمر، قال هو صدقة عنها. فمحل الشاهد قوله أشهدك أن حائطي المخراط. فمن العلماء من قال ان الوقت والصدقة، والمقصود بالصدقة الصدقة الثمينة أو الصدقة الجزيلة التي يخرج الإنسان عنها يعني وقفا أو صدقة على غيره، يخشى أنه يترتب على ذلك شيء من معارضة من الورثة، فإذا حصل إشهاد تبين بأن هذا الحق خرج، لأن هذا الحق ثبت لصاحبه بموجب بينة. ومثل الأوقاف وكذلك الصدقات والأمور إذا أشهد لا بأس بذلك، لكن ليس بلازم إذا كتب هذا أثبت هذا وعرف هذا وأنه صدوره سواء أشهد أو لم يشهد، لكن مفهوم من الإشهاد هو حتى لا يكون هناك مجال لطمع الورثة وتلكوهم ومعارضتهم وممانعتهم في الشيء الذي خرج منه المورث. وأما ذكر الإشهاد هنا فلا يعني أن هذا الأمر يتوقف على الإشهاد، فإنما قال أشهدك يعني إخبار وتأكيد بما حصل، وليس مقصود أن الأمر يتوقف على الإشهاد، لكنه إذا أشهد في مثل هذه الأمور أنه لا بأس به، وأن هذا ليس من أظهار أعمال الخير، أعمال الخير تخفى، ولكن إذا احتاج الأمر إلى الإشهاد حتى لا يحصل هناك إشكالات ويحصل هناك التباس ويحصل هناك معارضة ممن هو وارث فإن هذا لا بأس به وهو مطلوب.
الباب باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم،
نقل نجيب على من يجيب على
هو أراد أن يحفظ أسناد الأعمال كلها. قال لا ويعرض عليه يعني يفعل هذا الفعل فقال لا تفعل. ثم ايضا كذلك من سامع الاعراض صدق لماله كله او قال لي صدق لماله كله يعني يرشد الى يبقي شيء الذي يعني لا يضره.
صدق دون
صدقه الوقت وتحديث الاصل وتسبيل المنفعه يعني يحتمل يكون هذا صدقه ويحتمل يكون صدقه يعني الوقت ونصف صدقة وصدقة كاذبة صدقة عن الوقت يعني الوقت هو صدقة
الوقت.